بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات السلف الصالح للصوتيات والمرئيات والبرمجيات تقدم هذا الإصدار لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل.
الدرس 18.
الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرفة. أما بعد، فقد انتهينا في مدرسة كتاب الرسل والرسالات إلى الكلام على المبحث الرابع والمتعلق بدعوة الرسل عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. يقول فضيلة الدكتور عمر سليمان الأشقر حفظه الله تعالى: النظر في دعوة الرسل مجال خصب يدلنا على مدى صدقهم. هنا ينتقل إلى نوع آخر من أنواع الاستدلال. ذكرنا الاستدلال بصفات الرسل وخصائصهم التي تميزهم عن سائر البشر، ثم الاستدلال بآثارهم في العالم، آثارهم في هذا الوجود، استدلال بالمعجزات والبشرات والنبوآت. هنا نوع من الاستدلال هو من أعمق أنواع الاستدلال، وهو أن الأدلة الماضية تشهد للشريعة، لهذا الدين. أما هذا الدليل فهو أن الشريعة نفسها تشهد لنفسها. فمن تأمل الشريعة الإسلامية، العقيدة الإسلامية، الأحكام الإسلامية، الآداب الإسلامية، أي مظهر من مظاهر الإسلام أو جانب منه، فإنه يدل على أنه لا يمكن أن يكون إلا من عند الله تبارك وتعالى. هذا من أقوى صور الاستدلال، هو أن الشريعة نفسها تشهد لنفسها أنها من عند الله، وذلك إذا تأملها العاقل وتفكر فيها. يقول: النظر في دعوة الرسل مجال خصب يدل على مدى صدقهم، فقد جاءت الرسل بمنهج متكامل لإصلاح الإنسان ولإصلاح المجتمع الإنساني، ودين كهذا يقول الذين جاءوا به إنه منزل من عند الله لا بد أن يكون في غاية الكمال. للأنبياء، ما دمتم تنسبون هذا الدين إلى الله سبحانه وتعالى فلا بد أن يكون ما جاء من عند الله في أقصى غايات الكمال، خاليا من النقائص والعيوب، لا يتعارض مع فطرة الإنسان، لأن نور الفطرة سوف يتطابق مع نور الوحي، ألا يعلو من خلق وهو اللطيف الخبير، لا يتعارض مع فطرة الإنسان وسنن الكون. وقد وجهنا القرآن إلى هذا النوع من الاستدلال، فقال عز وجل: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فكونه وحدة متكاملة يصدق بعضه بعضا لا تناقض فيه ولا اختلاف، دليل واضح على صدق الذي جاء به. والنظر في المقاصد التي تدعو إليها الرسل والفضائل والقيم التي ينادون بها، كل ذلك من أعظم الأدلة على صدقهم. وقد قال الله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقد ألف العلماء مؤلفات في بيان كمال هذا الدين وشموله وبيان حكمة التشريع. هل يذكر أحد البعض الكتب التي تناولت بيان حكمة التشريع في العبادات والمعاملات والأخلاق؟ أهم كتاب أو أشهر كتبه، أحسنت، حجة الله البلغة للشاه ولي الله الدهلوي، لا شك أنه من أقوى الكتب في استنباط واستخراج حكمة التشريع في كل الأحكام الإسلامية تقريبا. من الكتب المعاصرة كتاب الشيخ الندوي الأركان الأربعة. وقد ألف العلماء مؤلفات في بيان كمال هذا الدين وشموله وبيان حكمة التشريع وبيان القواعد والأسس التي تجعل هذا الدين بناء محكما يردد الناس النظر إليه فلا يجدون فيه عيبا ولا نقصا. وقد ميز الله البشر بالعقل. إحنا الحياة بتأتينا كل يوم بدليل جديد يشهد الإسلام، حتى وإن ارتفعت أصوات الجاهلين والخصوم مشنعة، يعني آخر مؤيدات الإسلام هذا الانهيار المريع في الاقتصاد العالمي بسبب الربا، والجميع يقرون على أن الربا هو هذا السبب. والآن ترتفع الأصوات في الغرب وفي أمريكا بالذات لوجوب الأخذ بالنظام الإسلامي الذي يجعل الفائدة صفرا، يعني بلا ربا، إن هذا هو الحل الوحيد. وهذا بحث موثق وموجود منشور الآن في مصادر كثيرة جدا في العالم، جرائد وبحوث كلها تقول أنه لا مخرج ولا حل إلا أن يكون الفائدة صفر، صفرا يعني بألا يكون الإقراض إيه؟ يعني ربويا، وأن يتم الاستثمار تبعا لأسس الاقتصاد الإسلامي، هكذا يقولون وهكذا يعترفون. حتى الديمقراطية التي تأخذ منها الإسلام موقفا متحفظا، طبعا تحفظا شديدا، بدأنا نسمع حتى في بلادنا هنا، هو طبعا له هدف تاني، لكن بدأوا ينتقدون الديمقراطية. واحد منهم بيقول إيه؟ أليست الديمقراطية هي التي أتت بهتلر ونازيته، أليست الديمقراطية هي التي أتت بجورج بوش السفاح المجرم الحرب الذي تلقى أخيرا مكافأة نهاية الخدمة والآن من الغد يعيش كأي فردة في المجتمع؟ من الذي جاء بجورج بوش الديمقراطية؟ أليست دولة بني إسرائيل توصف بأنها أكبر دولة ديمقراطية في المنطقة؟ وهذا هو سلوكها، هذه أوضاعها مع المستضعفين من الفلسطينيين. فبدأ بعض الناس، طبعا هو لغرض في نفسه ليبرر الحكم الدكتاتوري، لكن هذا أيضا من المؤيدات. كل يوم بعد يوم بتأتي هذه المؤيدات تكشف دائما أن الحق لا يكون إلا فيما يوافق الشرع الشريف، وهذا بحث في حد ذاته مؤيدات الإسلام بالذات في هذا العصر، والتي يتصدرها على الإطلاق انحياز العلم. الناس هؤلاء الغربيون وأذنبهم في بلادنا دائما يريدون من العلم أن يكون محايدا، وأنك أنت متى ربطت العلم بالدين يبقى أنت حرفت على الاتجاه العلمي، الحياد العلمي. في هذا العصر الذي هو عصر العلم والتفوق العلمي المدهش، العلم بكليته منحاز 100% إلى الإسلام. أكبر مؤيدات الإسلام في هذا العصر هو الإيه؟ اكتشافات العلمية الحديثة كلها تؤيد الإسلام. هذا بحث يستحق أن يفرد الحقيقة بالجمع والتدوين، يعني ما مؤيدات الإسلام في هذا العصر بالذات. توافق الإسلام مع الفطرة، أحكام الإسلام وتوافقها مع الفطرة، هذه إشارة عابرة، ونرجو أن يتيسر بحث ذلك فيما بعد. وقد ميز الله البشر بالعقل وأودع عقولهم إدراك قبح القبيح وإدراك حسن الحسن، إلا أن رحمته جل وعلا اقتضت ألا يعذب خلقه على تركهم الحسن وفعلهم القبيح ما لم يقم عليهم الحجة بإرسال الرسل. يعني مع أن الله سبحانه وتعالى فطرنا على التوحيد، كل مولود يولد على الفطرة، ومع أن الله عز وجل آتانا العقول التي تميز بين الحسن والقبيح، ومع أن الله سبحانه وتعالى أخذ علينا الميثاق حينما استخرج الذرية من صلب آدم عليه السلام، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. فعقل وفطرة وبث الآيات في الكون وفي أنفسنا أيضا تؤيد التوحيد وتؤيد الحق، ومع ذلك منة منه وتفضلا أخذ على نفسه أنه لا يعذب أحدا حتى تقام عليه حجة الرسل، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقد سئل أعرابي بما عرفت أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ما أمر بشيء فقال العقل ليته ينهى عنه، ولا نهى عن شيء فقال العقل ليته أمر به. وهذا الذي استدل به الأعرابي في غاية الجودة، فإن الرسل جاءت من عند الله بعلوم وشرائع يعلم العاقل المنصف عند التأمل فيها أنه لا يمكن أن تكون آراء البشر ولا أفكارهم. هنا هو عمم الكلام في دعوة الرسل أجمعين، ثم خص فتكلم عن دعوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. والناظر في دعوة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم يكون مكابرا أعظم المكابرة إن لم يعتبر ولم يؤمن. فنبينا عليه السلام جاء بهذا القرآن الذي عجزت الإنس والجن عن الإتيان بمثله، وقد حوى من الأخبار الماضية والآتية والعلوم المختلفة ما يخضع له المنصف ويجعله يسبح بحمد الله طويلا. هذا الكتاب وتلك العلوم التي أعجزت الجن والإنس، هذا الكتاب وتلك العلوم تصل إلينا على يد رجل أمي لم يمسك بالقلم يوما ولم يكن يقرأ ما سطره العلماء والكتاب من قبل، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. ليس أمرا عاديا أن يتحول رجل أمي بين عشية وضحاها إلى معلم للبشرية يبذل العلم للناس ويقوم علوم السابقين ويبين ما فيها من تحريف وتغير. طبعا هي كلمة أمي تعني عدم القراءة والكتابة، ولا تعني معاذ الله الجهل، لأن العلم لا يحصل فقط بقراءة وكتابة، وآية ذلك في البشر العاديين أننا نرى من أهل العلم من وصل المراتب عليا في الاجتهاد والعلم الشرعي مثلا وهم إيه؟ يبصرون بقلوبهم فقط لا بأعينهم، ومع ذلك يحصلون العلم، فلا يقرؤون ويكتبون لكنهم يحصلون بطريقة أخرى، فيحصلوا عن طريق المذاكرة والسماع والحفظ وكذا وكذا. لكن في حق الرسول عليه الصلاة والسلام الأمية تعني أنه إيه؟ لم يكن يكتب ويقرأ. ذلك يعجبني في ترجمة الكلمة لما بيكتبوها الناس الذين يدققون في الترجمة بيترجموها إيه؟ مش إليترت، الإليترت هو أمي بمعنى جاهل، لا بيقولوا unlettered يعني لا يكتب الحروف أو يقرأها، هذه أدق بتكون. فأمي لا تعني جاهلا، يعني احذروا هذا، أمي لا تعني أنه جاهل، لأنه يمكن أن يحصل العلم بطريقة أخرى غير القراءة والكتابة. واضح؟ يقول هذا الكتاب وتلك العلوم تصل إلينا على يد رجل أمي، إلى قوله ليس أمرا عاديا أن يتحول رجل أمي بين عشية وضحاها إلى معلم للبشرية يبذل العلم للناس ويقوم علوم السابقين ويبين ما فيها من تحريف وتغير. لقد كان هذا الدليل يجول في نفوس أهل مكة، فهم يعرفون محمدا صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن يأتيهم بما أتاهم به، ويعلمون أميته، ولذلك لم يكن منهم إلا التمحل وجحود الحق بعد معرفته، كما قال تعالى فإنهم قد نعلم أنه يضيق صدرك بما يقولون، يعني من وصفه معاذ الله بالكذب، وهو أنزه الخلق عن الكذب صلى الله عليه وسلم، فكان يتأذى جدا حينما يوصفونه بالإيه؟ بالكذب. فوساه الله سبحانه وتعالى وأخبره أنهم في الحقيقة في داخل قلوبهم لا يكذبونك، هم يعلمون يقينا أنك على حق، ولكن هذا جحود الحق بعدما ظهر، كما قال موسى لفرعون قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، أنت تعلم. ففرعون في قلبه كان يعلم صدق موسى، لكن كان يكابر ويجحد ويعاني. كذلك أهل مكة حينما وصفوه عليه الصلاة والسلام بالكذب هم يعلمون في قلوبهم أنه على حق، لكنهم كانوا يجحدون بهذا الحق. يقول تعالى فإنهم لا يكذبون ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. لقد وصلت بهم السفاهة إلى الزعم بأن الذي يأتي محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بهذا العلم حداد رومي كان بمكة، وإنه لفرية مضحكة، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. ثم يستدل بدليل آخر بعدما استدل بدعوة الرسل، وهي أن دعوة الرسل وخصائصها هي تشهد بأن هذا حق من عند الله، فيستدل بتأييد الله عز وجل للرسل ونصرته إياهم. يقول ومما يدلنا، وأيضا هذا الدليل في غاية القوة على حقية دعوة الإسلام ودعوة الأنبياء عليهم السلام، ومما يدلنا على صدق الأنبياء والمرسلين نصرة الله لهم وحفظه إياهم، فإنه يستحيل على الله تعالى أن يتقول عليه متقول فيدعي أنه مرسل من عند الله وهو كاذب في دعواه، ثم بعد ذلك يؤيده الله وينصره ويرسل الملائكة لتثبيته وحمايته. لو فعل هذا ملك من ملوك الأرض فادعى مدع أنه مرسل من قبله كذبا وزورا، يعني بيضرب مثال ولله المثل الأعلى، لو إن ملك من ملوك الأرض ادعى شخص أنه مرسل من قبله كذبا وزورا، مش عندنا جريمة في هنا بيقول لك إيه انتحال صفة رسمية أو حاجة كده، يعني واحد يسرق ملابس بوليس مثلا ويتعامل مع ناس أنه إيه ضابط مثلا ويعمل أي شيء معهم، فدي تعتبر إيه جريمة، لأنه كذب على إن هو معين من قبل السلطة ليتعامل مع الناس بهذه الصفة، فدي في أبسط الأشياء. فلو حتى ملك من ملوك الأرض ادعى أنه مرسل من قبل هذا الملك وهو كذاب مزور، وعلم بذلك الملك المفترى عليه فإنه سيلاحقه، وإذا ظفر به فسيوقع به أشد العذاب، فكيف يليق بخالق الكون العليم الحكيم أن يرى ويسمع رجلا يكذب عليه ويزعم أنه رسوله ويحلل باسمه ويحرم ويشرع الشرائع ويضرب الرقاب ويزعم أنه يفعل ذلك بأمر الله وبرضاه ومشيئته، ثم يؤيده الله وينصره ولا يوقع به عقابه وعذابه؟ هل يتصور أن الله سبحانه وتعالى ينقل رسوله من نصر إلى نصر ومن تمكين إلى تمكين، مع أنه يقول أنا رسول من عند الله وهذا كلام الله وهذا حلال الله وهذا حرام الله، وهو يؤيده بالملائكة وينجز وعده له وتبسط دعوته في أفاق العالمين وتمتد هذه القرون المتطاولة؟ فإن كان هذا قد كذب على الله وادعى النبوة، هل كان الله سيعيده؟ حتما لا يمكن. لماذا؟ لأن سنة الله ماضية بأنه لا يفلح الكاذبون أبدا، وأن الله لابد أن يهتك سترهم. والدليل العملي لم يوجد أبدا مدعا للنبوة إلا وتكون نهايته عبرة لمن يعتبر. يقول: هذا لا يكون أبدا، وإن وقع مثل هذا من كاذب مارق وظهر أمره وقويت شوكته يوما فلن يطول ذلك. صحيح ممكن يكون إيه؟ دولة الباطل ساعة، لكن دولة الحق إلى قيام الساعة. ممكن واحد مدعي للنبوة يقوم له شأن لكن لفترة، لكن يكتب لدعوته البقاء والخلود بهذه الطريقة لا يمكن يحصل، لكن ممكن يطفو على السطح كالفقاقيع، تطفو ثم تتلاشى كأن لم تكن، فقاقيع هوائية زبد، لكن الحق هو الذي يبقى. لذلك معنى الحق الإيه؟ الثابت الدائم. يقول: وإن وقع مثل هذا من كاذب مارق وظهر أمره وقويت شوكته يوما فلن يطول ذلك، ولا بد أن يكشف الله أمره ويهتك ستره ويسلط عليه من يقهره ويجعله عبرة لغيره، كما فعل الله سبحانه وتعالى بمسيلمة. مسيلمة الذي اختص بشيء لم يفعله غيره، وهو أنه نازع الله سبحانه وتعالى في اسم الإيه؟ الرحمن. والرحمن اسم لا يطلق أبدا على غير الله. ممكن الرحيم، وكان بالمؤمنين رحيما، إن الله لا يضع رحمته إلا على رحيم، لكن الرحمن هذا علم على الذات الإلهية، لا يجوز لأحد أبدا أن يسمي نفسه بالرحمن. فمسيلمة سمى نفسه دون سائر المدعي النبوة باسم الإيه؟ رحمن اليمامة. فلذلك عاقبه الله بأن قرن اسمه باسم إيه؟ مسيلمة الكذاب بالذات. هو ما يسجح ما كذابة، والأسود العنسي كذاب، والقدياني كذاب، لكن هو الذي اختصه بوصف الكذاب لأنه نازع الله في اسمه الرحمن. فكذلك سجاح المتنبئة والأسود العنسي من قبل. وقد أشار الله تعالى لهذا النوع من الاستدلال اللي هو تأييد الله لرسله ونصرته إياهم، حيث قال تبارك وتعالى: إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. الذين صفة عموم، أي واحد يفتري على الله الكذب لا يفلح أبدا. إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. فحكم عليهم بعدم الفلاح وقال: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. والمعنى أن الرسول صلى الله عليه وسلم لو تقول على الله ما لم يقله الله لأهلكه الله. وهذا الدليل ذو تأثير كبير على نفوس الناس، فإن العرب لما رأت انتصار الإسلام صدقت وآمنت ودخلت في دين الله أفواجا. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. وما يذكره بعض المكذبين برسالة محمد صلى الله عليه وسلم من أن النصر تم لفرعون ونمروذ وجنكيز خان وغيرهم من الملوك الكفرة في القديم والحديث، يعني التاريخ بنجد فيه وناس من الكفار، ملوك الكفار، وأقاموا إمبراطوريات مثل الإسكندر المسمى الأكبر ومثل النمروذ وجنكيز خان وغيرهم من ملوك الكفر، حصل لهم نصر وحصل لهم إيه؟ تمكين قديما وحديثا. طيب مين يرد على هذا الإشكال أو هذه الشبهة؟ أي نعم، هذا هو الجواب، أن كل واحد من هؤلاء لم يدعي النبوة. نحن كلامنا في جزئية محددة، وهي هل يمكن أن ينصر الله ويؤيد وتمتد دعوة يعني مدعي النبوة كذبا وزورا؟ دي موضوع الإشكال، ده موضوع خارج عن الإيه؟ عن موضوعنا. إحنا كلامنا على من يدعي النبوة ويقول: إن الله قد أرسلني إليكم رسولا من لدنه وأنزل علي هذا الكتاب. فمثل هذا لا يمكن أن يحصل له مثل هذا التمكين. أما الملوك الكفرة وفي القديم والحديث وحصول العلو لهم لفترة من الزمن، فجوابه ظاهر، فإن هؤلاء لم يدعي أحد منهم النبوة، وأن الله أمره أن يدعو إلى عبادته وطاعته، ومن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار، بخلاف من ادعى أن الله أرسله ثم يؤيده الله وينصره وينصر أتباعه ويجعل العاقبة لهم، فإنه لا يكون إلا رسولا صادقا. فلو كان كاذبا فلا بد أن ينتقم الله منه، إن من المجرمين منتقمون. فلو كان كاذبا فلا بد أن ينتقم الله منه ويقطع دابره. واعتبر في هذا بحال مسيلمة والأسود العنسي وسجاح، والأمثلة كثيرة لا بد أن يكون نهايته البوار. ويمكن أقرب هذه الأمثلة غلام أحمد القدياني الذي ادعى النبوة، ثم تحدى بعض العلماء من أهل السنة وأهل الإسلام وادعى أنه لا يموت حتى يحصل كذا، وأنه سيعيش مدة معينة من الزمان، وحصل تحدي وبعدين أصيب بإسهال مفاجئ وطاعون ومات ذليلا مهينا ولم يتحقق أي شيء من إيه من خرافاته التي ادعاها. وسبق أن تكلمنا من قبل عن موضوع القديانية أيضا. واعتبر هذا بحال المسيح الدجال، فإنه يفتري على الله الكذب ويدعي الألوهية، فيكشف الله ستره ويظهر أمره لمن كان عنده بصيرة، فهو رجل أعور، فهذا نقص ظاهر واضح مكتوم بين عينيه، كافر يقرأها كل مسلم حتى غير القارئ اللي هو الأمي الذي لا يقرأ سوف يتمكن من قراءة إيه؟ حروف كلمة كافر بين عينيه. وإنما يلتبس أمره على من لم يرزق نور الإيمان، فصدق الله تعالى إذ يقول إنه لا يفلح الكاذبون، أو إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون. ثم ينتقل إلى مبحث آخر متعلق بالاعتقاد في الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وهو فضل الأنبياء وتفاضلهم. فيناقش أولا فضل الأنبياء على غيرهم، والمطلب الأول في هذا البحث هو ذكر الأدلة على هذا التفضيل. يقول خلق الله الخلق وفاضل بينهم، يقول تعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار، وقد اختار من أرضه مكة فجعلها مقر بيته العتيق الذي من دخله كان آمنا، وجعل أفئدة من الناس تهوي إليه، وأوجب على الناس الحج إليه من استطاع إليه سبيلا، وحرم صيد الحرم وقطع شجره، وجعل الأعمال الصالحة فيه مضاعفة، وجعل إرادة الظلم فيه مستحقة العذاب الأليم. قال تعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. واختار من الشهور شهر رمضان، ومن الليالي ليلة القدر، ومن الأيام يوم عرفة، ومن أيام الأسبوع يوم الجمعة. وفاضل الله بين الملائكة فاختار منهم الملائكة الذين يحملون رسالته إلى رسله وأنبيائه. واصطفى الله من بني آدم الأنبياء، فالأنبياء أفضل البشر، وأفضل الأنبياء الرسل. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير. وقد أجمعت الأمة على تفضيل الأنبياء على غيرهم من الصديقين والشهداء والصالحين، ولذلك حينما يوصف نبي بأنه من الصالحين فهذا ليس فقط مدح للنبي، ولكنه مدح لإيه؟ لوصف الصلاح، ولا يعني استواء الأنبياء مع الصالحين. ويدل على تفضيلهم قوله تعالى وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم، ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكلا فضلنا على العالمين. وقد أخبر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أنه ما طلعت الشمس ولا غربت بعد النبيين والمرسلين على أفضل من أبي بكر رضي الله تعالى عنه. وفي بعض الروايات ما طلعت الشمس ولا غربت على أحد أفضل وأخير من أبي بكر إلا أن يكون نبي. فيؤخذ من هذا النص ما طلعت الشمس ولا غربت بعد النبيين والمرسلين على أفضل من أبي بكر، فهذا يؤخذ منه أن الأنبياء والمرسلين هم أفضل الخلق، وأن أفضل رجل بعدهم أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، لأن الأعلى المقام مقام الأنبياء والمرسلين، يليه بعد ذلك مقام الإيه؟ الأولياء. وأفضل الأولياء على الإطلاق اللي هم أتباع الأنبياء أمة محمد صلى الله عليه وسلم، الصحابة رضي الله تعالى عنه. وأفضل الصحابة يعني أفضل شخص ورجل بعد الأنبياء والمرسلين هو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. وقريب من هذا الحديث قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أبي بكر وعمر رضي الله عنهما هذان سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين إلا النبيين والمرسلين، وقد رتب الله عباده السعداء الذين أنعم عليهم أربع مراتب. قال تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فأول هذه المراتب وأعلاها الأنبياء، ثم الصديقون، ثم الشهداء، ثم الصالحون. ثم يقول تحت عنوان لا مجال للمصادفة: قد يظن ظان أن للمصادفة هنا محلا، وأن من الأنبياء من أصابته النبوة وهو لا يستحقها معاذ الله، ولكن الله العليم الحكيم الخبير نظر في معادن العباد وقلوبهم، واختار منهم واصطفى الأفضل والأكمل، وصدق الله إذ يقول: الله أعلم حيث يجعل رسالته، إن حكمة الله وعلمه قاضيان بألا تمنح النبوة والرسالة إلا للمستعد لها والقادر على حملها. فيستحيل أن يكون الموضوع خبط عشواء، أو أن ممكن النبوة تصل لشخص هو لا يستحقها، بل لابد أن يكون مؤهلا لها من عند الله تبارك وتعالى، كما قال ابن سعود: إن الله نظر في قلوب العباد فاختار نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم فابتعثه برسالته، أو كما قال ابن سعود رضي الله تعالى عنه. يقول الدكتور الأشقر: المهتدون بهدي الكتاب والسنة يرون أن الرسل أفضل الخلق وأكملهم، وقد اختارهم العليم الخبير كي يكونوا سفراءه إلى خلقه. وينبغي أن نفرق بين ما جبلهم الله عليه من الفضائل والمزايا وبين ما أوحاه إليه. لازم نفرق بين الصفات الشخصية الأنبياء كقمم التكوين البشري، قمم في بنيتهم الجسدية، في قدراتهم العقلية الخارقة، أنهم أذكى خلق الله وأنزه خلق الله. فنفرق بين صفات الأنبياء من حيث الاستعدادات العقلية وغير ذلك، وبين الوحي الذي أوحاه الله إليه. تفتكروا هنا بمهد لإيه؟ بمهد للرد على مين؟ مفيش كتاب للعقاد كده بتعترض على اسمه؟ يبقى إيه بقى الجواب؟ يعني إيه يشرح بقى؟ يعني لازم نفرق بين الصفات الشخصية، الشخص اللي هو عنده معدل ذكاء عالي خالص بنوع عليه إيه؟ عبقري، وبين الوحي. فلما تيجي تمدح الرسول عليه السلام ما تمدحوش بأنه إيه؟ عبقري، لأنه غصب عنك عبقري. والأنبياء أعلى الناس في كل شيء، في كل شيء. لكن كلمة النجاة لم تكن إيه؟ لا إله إلا الله محمد عبقري، ما يغني عنك شيء أنك أنت تسميها إيه؟ عبقرية محمد. لكن فرق بين المؤمن والكافر هو الإيمان بأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك مهما مدح الرسول عليه السلام الكتاب الغربيون ولم يدخلوا في دينه، فإنهم يدخلون النار ويخلدون فيها، ولا ينفعهم المدح ولا أنه أعظم إنسان في الوجود، وأن العظماء مئة أعلاهم محمد أو أولهم محمد عليه الصلاة والسلام كما فعل مايكل هارت. لا، الفيصل لازم ننتبه لذلك لما نتكلم على صفات الرسل، فهذا هو ما يمهد له هنا فضيلة العلامة الدكتور الأشقر حفظه الله. المهتدون بهدي الكتاب والسنة يرون أن الرسل أفضل الخلق وأكملهم، وقد اختارهم العليم الخبير كي يكونوا سفراءه إلى خلقه. وينبغي أن نفرق بين ما جبلهم الله عليه من الفضائل والمزايا وبين ما أوحاه إليهم، فالذي أوحي إليهم به لم يكن لهم به علم، وليس لذكائهم وفطنتهم من شيء فيه. مش هو عشان عبقري وذكي وفطن وكذا قدر يجيب القرآن الكريم ده أو نحو ذلك، وإنما الذي أوحي إليهم به لم يكن لهم به علم، هم لم يعلموه من قبل إطلاقا، وليس لذكائهم وفطنتهم من شيء فيه. ولذلك قال الله لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. وهذا يرد على ذلك الصنف من الذين يزعمون أنهم يعظمون الرسول صلى الله عليه وسلم ويصفونه بالعبقرية، ثم ينسبون كل شيء إلى عبقريته حتى العلوم التي جاء بها، وهذه خدعة ماكرة يريدون من ورائها إنكار الوحي ونسبة هذه العلوم الإلهية الربانية إلى العبقرية المحمدية. ونحن في الرد عليهم لا نشتط فننكر مزايا الرسول وفضله، ولكننا نبطل باطلهم ونثبت الجانب الحق فيه، وهو أن محمدا صلى الله عليه وسلم ليس عبقريا فقط، يعني هو عبقري قطعا، لكن ليس عبقريا فقط، بل هو مع ذلك وفوق ذلك رسول رب العالمين صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: إن حكمة الله وعلمه قاضيان بألا تمنح النبوة والرسالة إلا للمستعد لها والقادر على حملها. وإذا تأملت في سيرة أنبياء الله ورسله رأيتهم أبر الناس قلوبا وأعمقهم علما وأحضرهم بديها وأشدهم تحملا وأرقهم طباعا، فلا عجب أن يختارهم الله ليكونوا أمناء وحيه والعاملين على إقامة دينه، فهم القمم السامقة التي تعجز النفوس عن أن تبلغ مداها. الحقيقة البحوث القادمة من الآن فصاعدا نفضل أن نتناولها بشيء من التفصيل من كتاب مهم جدا من الكتب الرائعة، وهو كتاب مباحث المفاضلة في العقيدة للدكتور محمد ابن عبد الرحمن أبو سيف الشظيفي، يناقش هنا تفاضل الأنبياء وفضلهم، يناقش هنا منزلة الأنبياء في البشر قبل نبوتهم. يعني نتكلم دلوقتي عن المفاضلة، فنحتاج نتكلم على المفاضلة بين الأنبياء وبين البشر، ثم المفاضلة بين الأنبياء أنفسهم، الأنبياء منهم رسل ومنهم أنبياء فقط، وباقي حتى الرسل في بينهم إيه مفاضلة، أولو العزم من الرسل وأفضل أولو العزم هو النبي صلى الله عليه وسلم. فيناقش هنا منزلة الأنبياء في البشر قبل نبوتهم، فيقول: لقد كان الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم خيار أقوامهم وأفضلهم، لهم فيهم المنزلة الأثيرة والدرجة الرفيعة من قبل نبوتهم، إذ قد عصمهم الله عن القبائح والرذائل وعما يزيل الحشمة والوقار ويوجب الازدراء والتعيير. ولذلك لم يحكي الله عن المشركين، الكلمة يحكي الله هل هي أصح ولا في كلمة أصح منها؟ يقص، نعم. ولذلك لم يقص الله عن المشركين المعادين للأنبياء أنهم عيروا أنبياءهم المبعوثين فيهم بمسبة أو ازدروهم بقبيح أو نسبوهم إلى نقيصة، مع شدة ما كانوا عليهم من الحرص على النيل من الأنبياء والسخرية بهم، وشدة حرصهم على تطلب ما يسوغ رد نبوتهم. بل لقد ذكر الله في كتابه أن قوم شعيب قالوا له عليه السلام، يعني من باب إيه؟ مش هنقول طبعا كضرائر الحسناء قلنا لوجهها كذبا وزورا إنه لدميم، ولكن نقول أمثلة بقى بس ما فيش داعي نقولها حتبان من الكلام يعني. فهم عايز يذم النبي بأي حاجة، فملاش حاجة يذم غير بها إيه؟ غير بالصلاة، يا شعيب أصلاتك تأمرك؟ يعني دي أقصى حاجة قدروا إيه؟ فقالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء، إنك لأنت الحليم الرشيد. تخيلوا بيهاجموا نبيهم بيطعنوا في دعوته، فمش لاقين حاجة خالص. لو في صفة تانية بقى كانوا هيقولوها في هذا السياق، لكن مش لاقين صفة غير أنهم يقروا بإيه؟ إنك لأنت الحليم الرشيد، إقرار بهذه الصفات الجميلة. فاعترفوا له بالرشد والحلم وقالوا أنت حليم رشيد، فلما تنهانا أن نفعل في أموالنا ما نشاء. وحكى سبحانه قول قوم صالح: يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، يعني كنا نرجو أن تكون فينا سيدا قبل النبوة، كنا هنعينك زعيم علينا قبل النبوة. يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، أي كنا نرجو أن تكون فينا سيدا قبل النبوة. وذكر أنهم كانوا أرادوا تنصيبه ملكا عليهم ولا يسودوه وفيه ما يقدح، هل كانوا ينصبونه ملكا وفيه ما يقدح فيه؟ وكان مما قالوه أيضا لصالح عليه السلام كما قص الله عنه: إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. اعتراك ده شيء عارض، لكن أنت ما فيكش سوء أصلا. إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا، الآلهة أولياء بقى بتوعنا والأصنام دي إيه، انتقموا منك لطشوك، يعني كما يقول بعض الناس لما تتكلمش في الأوائل أحسن بعدين إيه يأذيك يعني. إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، معنى اعتراك ألم بك بعد أن لم يكن فيك، فبرؤوه أن يكون فيه قبل ذلك سوء في عقله، فهو وصف منهم له بالرشد وكمال العقل. وهكذا الأنبياء كانوا في تمام عقل وكمال رشد من قبل نبوتهم. وقد قال الله سبحانه وتعالى في إبراهيم عليه السلام: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل، من قبل يعني حتى قبل النبوة، وكنا به عالمين. قال القرطبي: من قبل أي قبل النبوة، وعليه أكثر أهل التفسير. وكنا به عالمين أي أنه أهل لإيتاء الرشد وصالح للنبوة. وقال ابن كثير: يخبر تعالى عن خليله إبراهيم عليه السلام أنه أتاه رشده من قبل، أي من صغره ألهمه الحق والحجة على قومه. وقال ابن سعدي في الآية أيضا: أي أعطيناه رشده واختصصناه بالرسالة والخلة واصطفيناه في الدنيا والآخرة لعلمنا أنه أهل لذلك وكفء له لزكائه وذكائه. وقال سبحانه وتعالى في إبراهيم والأنبياء من ذريته عليهم السلام: وجعلنا لهم لسان صدق عليا، أي رزقناهم الثناء الحسن والذكر الجميل من الناس. ونحو هذا قول سبحانه: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. قيل في معنى قوله إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار إن المراد بالدار الدنيا، والمعنى لتخلص لهم بالثناء الحسن عليهم. وقال سبحانه: واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار. قال ابن سعدي يقول: الذين لهم كل خلق كريم وعمل مستقيم. وهذا عام مطلق شامل لحالهم قبل النبوة وبعدها. قال صلى الله عليه وسلم عن نفسه: ما هممت بقبيح مما كان أهل الجاهلية يعملون به إلا مرتين من الدهر، كلتاهما عصمني الله فيهما. قلت ليلة لبعض فتيان مكة ونحن في رعاية غنم أهلنا، فقلت لصاحبي: أبصر لي غنمي حتى أدخل مكة فأسمر فيها كما يسمر الفتيان. فقال: بلى. قال: فدخلت حتى إذا جئت أول دار من دور مكة سمعت عزفا بالغرابيل والمزامير، فقلت: ما هذا؟ فقيل: تزوج فلان فلانة. فجلست أنظر وضرب الله تعالى على أذني، حتى لا يسمع صوت المعازف، وضرب الله تعالى على أذني، فوالله ما أيقظني إلا مس الشمس. فرجعت إلى صاحبي فقال: ما فعلت؟ قلت: ما فعلت شيئا. ثم أخبرته بالذي رأيت، ثم قلت له ليلة أخرى: أبصر لي غنمي حتى أسمر بمكة. ففعل. فدخلت، فلما جئت مكة سمعت مثل الذي سمعت تلك الليلة، فسألت فقيل: فلان نكح فلانة. فجلست أنظر وضرب الله على أذني، فوالله ما أيقظني إلا مس الشمس. قال صلى الله عليه وسلم: فوالله ما هممت بعدهما بسوء مما يعمله أهل الجاهلية حتى أكرمني الله بنبوته. وهذا أخرجه ابن حبان في صحيحه والبزار، وقال الهيثمي رجاله ثقات، وقال الحافظ ابن حجر هو حديث حسن متصل ورجاله ثقات. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان ينقل الحجارة مع قومه للكعبة وعليه إزاره، فقال له العباس: يا ابن أخي، لو حللت إزارك فجعلته على منكبيك دون الحجارة حتى يقي جلدك أثر الحجارة، وكان القوم يفعلون ذلك. فحل صلى الله عليه وسلم إزاره فجعله على منكبيه فسقط مغشيا عليه، فما رؤي بعد ذلك عريانا صلى الله عليه وآله وسلم. فالله عز وجل قد عصم أنبياءه من قبل النبوة عما يصغر أقدارهم، ولذلك كانت لهم في أقوامهم المنزلة السامية، ولهم فيهم الذكر الحسن والثناء الجميل. ولا غرو، فإن الله صنعهم على عينه واصطنعهم لنفسه، كما قال سبحانه في موسى عليه السلام: ولتصنع على عيني. يعني الأنبياء دول صناعة الله، الله الذي صنعهم ورباهم. وقال عز وجل: واصطنعتك لنفسي. وهذا وإن كان في موسى، إلا أن النبوة جنس واحد. ولقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن في أهل الجاهلية خيارا، وقال الناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. قال النووي معناه أن أصحاب المرؤات ومكارم الأخلاق في الجاهلية إذا أسلموا وفقهوا فهم خيار الناس. فإذا كان في الجاهلية قبل ظهور النبوة خيار، فلا ريب أن الأنبياء خير الناس قبل نبوتهم، لا يوازيهم في خيرتهم أحد منهم، ذلك أن الله قد اصطفاهم من بين سائر الناس للنبوة. وقد قال سبحانه: الله أعلم حيث يجعل رسالته. والله لا يجعل رسالته إلا في المواضع الشريفة، ولا ينيطها إلا بالأطهار. قال أبو نعيم: إن الأحسن في سير الملوك والأحمد في حكمهم أنهم لا يرسلون مبلغا عنهم إلا الأفضل المستقل بأثقال الرسالة قد ثقفته خدمته وخرجته أيامه، والعقول تشهد أن مثله مقيضا مرتادا عند المرسل لمثله في الإبلاغ والتأدية عنه. أن مثله مقيضا مرتادا عند المرسل أو المرسل لمثله في الإبلاغ والتأدية عنه، يعني أن السفير أو الواسطة هو واجهته التي تمثله، فلا شك أنه لابد أن يختاره من أحسن الناس وأفضله. فالله الحكيم القدير لا يختار للرسالة إلا المتقدم على المبعوث إليه. وإحنا ناقشنا من قبل في موضوع الأولياء، كان استعرضنا رسالة من قبل كده اسمها إيه شيخ الإسلام تيمية، أحسنت جزاك الله خير، أولياء الله عقلاء ليسوا بالمجانين، ورددنا فيها على الصوفية لما بيكون واحد يعني معتوه أو مجنون أو كذا ويقول لك ده ولي ويبنوا عليه قبر ويجعلوه ولي يعبد بعد موته، فيقول لك ده فيه سر لله، يعني هذا المعتوه أو المجنون ده فيه سر بينه وبين ربنا، فده بيتعاملوا مع المجنون على أنه ولي من أولياء الله. هذا لا يليق. لماذا؟ لأن الله لا يصطفي لولايته من كان فيه نقص، وأخطر نقص هو نقص الإيه؟ العقل الذي يميز بين الأدمية وبين الحيوانات والدواب والجمادات، فكيف يكون وليا لله وهو فيه مثل هذا النقص فقدان العقل؟ غاية ما يستفيد من الجنون هو إيه؟ أنه تسقط عنه الأهلية، أنه يرفع عنه القلم، لكن يستفيد مرتبة الولاية هذا لا يكون أبدا، لأن الله لا يصطفي لنفسه إلا أكمل الناس. ومؤهلات الولاية أيضا ما هيش مسألة أن واحد يسيل لعابه ويجري في الشوارع مجنون أو كذا أن نقول عليه ولي، لأن الولاية لها مؤهلات مسوغات. إيه أهمها؟ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، فذا أصلا مرفوع عنه القلم، فكيف يكون وليا لله؟ واضح. فالولاية لها مؤهلات، فالله يصطفي نفسه إيه؟ يعني في الأولياء يصطفي، فما بلغ بالرسل بقى لا شك أنه يصطفي أكمل البشر على الإطلاق عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. يقول: فالله الحكيم القدير لا يختار للرسالة إلا المتقدم على المبعوث إليهم المزين بكل المناقب، ولهذا لم يوجد نبي قط به عاهة في بدنه أو اختلاط في عقله أو دناءة في نسبه أو رداءة في خلقه. وإليه رجع قول الله عز وجل: الله أعلم حيث يجعل رسالته. وقال ابن القيم: فالله سبحانه أعلم حيث يجعل رسالاته أصلا وميراثا، يقصد بالميراث وراثة الرسل والقيام بحمل ما بلغوه عن ربهم وخلافتهم فيه، فهو أعلم بمن يصلح لتحمل رسالته فيؤديها إلى عباده بالأمانة والنصيحة وتعظيم المرسل والقيام بحقه والصبر على أوامره والشكر لنعمه والتقرب إليه ومن لا يصلح لذلك. فالأنبياء هم خيار الناس قبل نبوتهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ثم يناقش حقيقة النبوة فيقول: النبوة منزلة سامية لا تبلغها في فضلها منزلة مما يهبه الله لعباده، فإنها إنباء عن الله وواسطة بينه وبين خلقه في تبليغهم مراده وشره. يعني نحن نثبت الواسطة بين الله والخلق اللي هم مين؟ الرسل. لكن الواسطة بالمعاني بتاعة الصوفية أولياء دول بيتوسطوا عند ربنا ونحو ذلك، هذا طبعا من الباطل. ولذلك ابن تيمية له رسالة اسمها إيه؟ أحسنت، الواسطة بين الحق والخلق. شيخ الإسلام له رسالة تثبت أن في واسطة بين الحق عز وجل وبين الخلق. من هم الواسطة؟ الأنبياء. الأنبياء والرسل هم الواسطة بين الله في ماذا؟ في تبليغ الدين والشريعة. وحقيقة النبوة أنها نعمة من الله يمن الله بها على من يشاء من عباده. طبعا سنلاحظ أثناء هذا البحث أن الذي يخرج عن الحق بتعظيم ما لم يشرعه الله سبحانه وتعالى يضعف في قلبه تعظيم الحق. يعني هل الذي لا يطوف إلا بالكعبة المشرفة مثل من يشرك مع الكعبة قبور الأولياء والصالحين يطوف بها؟ الذي لا يحج إلا لله ولا يحلق رأسه أو يقصرها إلا لله في النسك حج أو عمره مثل من يروح يذهب عند البدوي ويحلق ويعمل مناسك زي مناسك الحج بالضبط، يحلق رأسه للبدوي أو يذبح للبدوي الذي يمحض الاحتفال بعيدي المسلمين الأضحى والفطر، هل تعظيم هذين العيدين في قلب الموحد المتبع للسنة مثل تعظيم من يجعل بين كل عيد وعيد عيد ويخترع أعياد وطنية وأعياد سياسية وأعياد قومية وشم النسيم وعيد الأم وعيد العمال وعيد كذا وكذا والناس برضو مكتئب ما فيش فايدة؟ فالذي يمحض قلبه لتعظيم ما هو مشروع لا يمكن أن يتساوى تعظيم من هذه العبادات في قلبه مع من يخلط بها غيرها. فلا يمكن يكون تعظيم الكعبة المشرفة عند الموحد السني الذي لا يطوف إلا ببيت الله الحرام أو لا يشد الرحال إلا إلى ثلاثة المساجد، فهذا تعظيم هذه الأشياء في قلبه يكون أعلى ما يكون، بخلاف من يشد الرحال إلى المقابر ويطوف بالقبور ويحج إليها ويعمل مناسك الحج إلى آخره. فلذلك هذا البحث مهم جدا علشان نستحضر لما نشوف بقى موقف الشيعة من قضية النبوة وموقف الصوفية أيضا، لأن الشيعة يفضلون الأئمة الاثنى عشر على الأنبياء، كما قال عدو الله الخميني: إن من ضرورات مذهبنا أن الإيه؟ أن الأئمة لهم مقام معلوم ومنزلة سامية لا يبلغها ملك مقرب ولا نبي مرسل قاتله الله. فطبعا هل تعظيم النبوة في قلب السني الموحد هيكون مثل تعظيم النبوة في قلب الشيعي الذي يشرك بالنبوة الإمامة ويجعل الأئمة فوق الأنبياء؟ فهذا المعنى مهم جدا، إن إحنا بنبني العقيدة الصحيحة لأنك ساجد قلب باباك ينفر بالفطرة وبنور العلم من هذه الضلالات التي ليس فيها تعظيم النبوة كما ينبغي التعظيم. يقول: وحقيقة النبوة أنها نعمة من الله يمن الله بها على من يشاء من عباده باختياره سبحانه واصطفائه. قال تعالى: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا. صدر الآية إيه؟ أولئك الذين أنعم الله عليهم. فالنبوة نعمة من الله. وقال تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. وقال تعالى: وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. وقال سبحانه في إبراهيم عليه السلام: ولقد اصطفيناه في الدنيا. وقال في موسى عليه السلام: إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. وقال تعالى: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. وقال تعالى لموسى عليه السلام: وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. فالنبوة اختيار من الله واصطفاء واجتباء وهبة منه سبحانه يهبها لمن يشاء، الله أعلم حيث يجعل رسالته. فلا يبلغها أحد باكتساب، النبوة وهبية وليست كسبية، مهما اجتهد في العبادة يمكن أن يصير نبيا؟ لا يمكن، هبة محض، هبة من الله، بخلاف الولاية. الولاية الإنسان إيه؟ يكتسبها بالعبادات والمجاهدات والرياضات والذكر ونحو ذلك. فلا يبلغها أحد باكتساب ولا بكشف ولا برياضات، ولا ترجع إلى جسم النبي ولا إلى صفة من صفاته زي العبقرية، بل ولا إلى علمه بكونه نبيا. قال سبحانه لنبيه صلى الله عليه وسلم: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. فالنبي يجهل كونه نبيا حتى يطلعه الله على ذلك، ولذلك خاف موسى عليه السلام لما ألقى العصا حية تسعى، بل إن النبي لا يطمع قبل النبوة أن يكون نبيا. قال سبحانه: وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك. فلا تبلغ النبوة بطمع فيها، ولذلك لبث صلى الله عليه وآله وسلم في قومه قبل النبوة 40 سنة لم يبحث عن النبوة أو يجري لسانه بها، بل هي رحمة من الله بمن اختاره لها. وفوق ذلك فإن النبي لا يضمن بقاء الوحي محفوظا لديه بعد النبوة. قال سبحانه: ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا. يقول ابن جرير في تفسيرها: يقول تعالى ذكره: ولئن شئنا لنذهبن يا محمد بالذي أوحينا إليك، ولكنه لا يشاء ذلك رحمة من ربك وتفضلا منه عليك إن فضله كان عليك كبيرا، باصطفائه إياك لرسالته وإنزاله عليك كتابه وسائر نعمه التي لا تحصى. والنبوة كذلك ليست تجارة يتاجر بها من شاء، ولذلك نفى الله عن أنبيائه طلب الأجر على الدعوة في نحو قوله: وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. وكان كل نبي يقول لقومه: ما أسألكم عليه من أجر. فالنبوة إذن محض اختيار من الله واصطفاء واجتباء، ولذلك رد الله زعم المشركين أن النبوة لا تليق إلا برجل عظيم من الأثرياء حين قالوا فيما قصه الله عنهم: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. رد عليهم سبحانه وتعالى قائلا: أهم يقسمون رحمة ربك؟ رحمة ربك النبوة. أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. يقول ابن كثير في تفسيرها: أي ليس الأمر مردودا إليهم بل إلى الله عز وجل، والله أعلم حيث يجعل رسالته، فإنه لا ينزلها إلا على أزكى الخلق قلبا ونفسا وأشرفهم بيتا وأطهرهم أصلا. فبين سبحانه في رده زعمهم أن النبوة رحمة منه يخص بها من يشاء من عباده، وأنها منزلة رفيعة يرفع الله بها عبده فوق خلقه درجات. ثم إن النبوة قد انقطعت بعد محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فلا نبي بعده البتة. قال تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال صلى الله عليه وسلم: بي ختم النبيون، وهذا متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم في المتفق عليه أيضا: أنا خاتم النبيين. وقال صلى الله عليه وسلم: إنه لا نبي بعدي. وفي الجملة فإن كونه صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وأنه لا نبي بعده ثابت بالتواتر من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما هو ثابت بالقرآن أيضا، فلا مطمع لأحد في هذه المنزلة بعده صلى الله عليه وسلم. ولم يبلغها من البشر إلا هو ومن تقدمه من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، فلا يبلغها غيرهم إلى قيام الساعة. اكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين، وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين. ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، هاتف رقم 03.49.47652، والتليفون محمول 010-16-41-90. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.